بل إنه من كبائر الذنوب. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالنار، وكل ذنب يتوعد عليه فإنه من كبائر الذنوب. ومن فوائده أن من كان حريصا على المعصية كتب له إثم الفاعل، من كان حريصا على المعصية كتب له إثم الفاعل، ولا سيما إن سعى في الأسباب. وجهه أن المقتول كان في النار مع أنه لم يقتل، لكنه كان حريصا ومريدا للقتل. ويمكن في هذا المقام أن نقول إن تارك المعصية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: من تركها لله فهو مثاب عليها على الترك، ومن تركها عجزا لا سيما مع فعل الأسباب فإنه كالفاعل، ومن تركها لكونه لم تطرأ على باله أصلا أو طرأت ولكن تركها لا عجزا ولا خوفا فإنه ليس عليه إثم وليس له أجر. مثال ذلك: رجل هم أن يشرب الخمر ولكنه فكر في عقوبته فتركه لله، يؤجر ولا لا؟ يؤجر، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، قال لأنه تركها من جراء أي من أجل. الثاني: من تركها عجزا عنها مع المحاولة فهذا له إثم الفاعل، ودليله هذا الحديث: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثال هذا وفي المثال الذي ذكرنا الذي أراد أن يشرب الخمر حاول أن يشرب وذهب يسأل الناس هل عندكم من خمر، فقالوا لا، فهذا الرجل يكتب له أجر ثواب الشارع، ثواب صحيح، لأنه يطلق على العقوبة، هل ثوب الكفار ما كان يفعلون، لكن مع ذلك نتجنبه لئلا تلتبس، يكتب له عقوبة الشارع، صح؟ طيب. الثالث في هذا المثال: رجل لم يطرأ بباله شرب الخمر إطلاقا، فهذا ليس له أجر التارك ولا إثم الفاعل. صورة رابعة: رجل هم بشرب الخمر لكنه تركه، يعني لم يعزم، هذا أيضا ليس له أجر وليس عليه وزر، ليس له أجر لأنه لم يتركه لله، وليس عليه وزر لأنه لم يفعل ولم يفعل الأسباب التي توصله إلى الشرب. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، حيث أوردوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال بالنسبة للمقتول كيف يكون في النار. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى أكمل هذه الشريعة، فلم يأتي إشكال ولو كان مفروضا إلا وجد حله، بدليل أن الصحابة لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث سألوا. ولهذا نظائر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الدجال ينزل يبعثه الله عز وجل ويكون أول يوم كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع، سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: هذا اليوم الذي كسنه هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ فقال: لا، أقدر له قدره. ففي هذا دليل على أن كل إشكال يمكن أن يرد فإنه يكون قد بين في هذه الشريعة. لأجل إيش؟
لأجل عدم القدرة.
نعم.
فهو كفاعل. ورجل إذا أراد أن يسرق الذهب من الدكان، وإذا قرب إلى الدكان رأيت الشر، كها شر شر، وخاف من هذا الشر، وهل يقدر
اليد؟ وشو في هذا الإشكال؟ يقول: رجل أراد أن يسرق دكانا، فكلما أراد أن يسرق الدكان إذا بالشرطي عند الدكان، هل مستطع أن يسرق؟ هل تقطع يده؟ ها؟ ما تقطع، لكنه يعاقب عقوبة السارق في الآخرة، أما في الدنيا فلا، كعذاب السارق. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه، فقال: فالقاتل والمقتول في النار، فقيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: قد أراد قتل صاحبه. متفق عليه. ذكرنا على هذا الحديث أن من هم بالسيئة فله ثلاث حالات. نعم محمد.
الحال الأولى أن يهم بها ولكن لا يفعلها
يتركها خوفا من الله.
فهذا أكمل
لكن وش حكم؟
حكمه ينال الحسنة،
يثاب
في حسنة، والحسنة يضاعف في عشر أمثالها.
طيب،
القسم الثاني، القسم الثاني أن يهم بالسيئة ويعجز عنها،
مع فعل ما يستطيع،
وكان يستعفيه.
فهذا له حكم الفاعل، له حكم الفاعل. الدليل
قول رسول
الله صلى الله عليه وسلم: حديث أبي بكر، إذا تواجه المسلمين بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. طيب،
التي لم تطرأ على نفسه وإن طرأت لم يفعله، فلا له ولا عليه.
هذا ليس له ولا عليه، إنسان لم تطرأ عليه المعصية إطلاقا هذا ليس له ولا عليه، أو طرأت عليه ولكن تركها لا لله ولا عجز عنها، هذا أيضا لا له ولا عليه، ويخشى أن يكون له، يعني أن يكون عليه، لأن مجرد همه بالسيئة نقص. نعم. طيب، يستفاد من هذا الحديث تحريم مواجهة المسلم لأخيه بالسيف. وجهه أنه قال: القاتل والمقتول في النار. وهل يقاس على السيف ما كان مثله؟ نعم، لو تواجه بالسكين أو بالبندق كان كالذي تواجه بالسيف. ويستفاد من هذا الحديث أن من هم بالسيئة وعمل الأسباب التي توصله إليها ولكن لم تقدر له فهو كالفاعل لقوله: القاتل والمقتول في النار. وعلى هذا فلو أن السارق أحضر السلم وأسنده إلى الجدار وصعد أول درجة ثم أحس بمن يشاهده فنزل وهرب، يكتب له إثم السرقة، ولكن ليس كما قال الأخ هداية يكتب له أو عليه حد السرقة، لأن الأخ هداية أمس يقول: اقطع يده. نحن نقول: لا نقطع يده. لماذا؟ لأنه ما سرق فعلا، لكنه من حيث حكم الآخرة يأتم بذلك. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لا يدعون إشكالا فيما يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حتى يسألوا عنه. وجهه إراده قول هذا القاتل فما بال المقتول. ويتفرع من هذه القاعدة أن ما جاءت به السنة من أسماء الله وصفاته فإنه حق على ظاهره، إذ لو كان ذا إشكال لاستفسر عنه الصحابة رضي الله عنهم. فمثلا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث للآخر، وكانوا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء وأنه مستوى على العرش، فهل قالوا يا رسول الله إذا كان ينزل لزم أن يكون أسفل؟ فما الجواب يا رسول الله؟ هل قالوا هكذا؟ أبدا. إذن لو كان في المسألة إشكال لاستفسروا عنه، لكن الصحابة رضي الله عنهم يقدرون الله حق قدره ويعلمون أنه جل وعلا ليس كالمخلوق، يلزم منه إذا كان في مكان أن لا يكون في مكان آخر، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. والسماء إذا نزل إليها لا تقله، لا تقله، بينما المخلوق إذا نزل إلى من السطح إلى السطح الذي تحته فإن السقف الذي نزل إليه يقله، والذي نزل منه يظله، والله عز وجل لا تقله السماء ولا تظله. طيب، أنا قصدي من هذا أننا نرد على أولئك الذين يتنطعون في أحاديث الصفات ثم يأتون يسألون الرحمن على العرش استوى كيف استوى، هذا التنطع. لو كان هذا مما تجب معرفته لكان أولى الناس بالسؤال عنه الصحابة رضي الله عنه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث، يعني حديث أبي بكرة، التحذير من القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه في النار. ولا يرد على هذا مسألة المدافعة، لو أن أحدا أراد نفسك فدافعته فقتلته فإن هذا لا يرد، لأن هناك فرقا بين من يريد قتل أخيه اعتداء ومن يريد قتل أخيه صدا. الثاني غير آثم، والأول آثم لأنه أراد العدوان. طيب، هل يؤخذ من هذا الحديث أن قتل العمد لا يخرج من الإيمان؟ إذا التقى المسلمان فأبقى الوصف مع أن النهاية هو القتل. وأما قوله أراد قتل صاحبه فالصحبة لا تدل على الموافقة في الدين، كما قال الله تعالى يخاطب قريشا وما صاحبكم بمجنون، ما ضل صاحبكم. لكن كون هذين الرجلين وصفا بالإسلام وبقي الوصف حتى بعد القتل يدل على أن القتل لا يخرج من الإيمان، فيكون فيه رد على طائفة مبتدعة، من الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج يقولون من قتل نفسا محرمة فهو كافر، والمعتزلة يقولون هو خارج عن الإسلام ولكنه لم يدخل الكفر بل في منزلة بين منزلتين. ثم قال وعن جندب البجلي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ممن قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، نعوذ بالله، فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة أخرجاه. كان ممن قبلكم أي من الأمم، وهذا مما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمم السابقة. ويحتمل أن يكون من بني إسرائيل، ويحتمل أن يكون منهم أو من غيره، لكنه لا شك أنه ليس من هذه الأمة بل هو قبل. وقوله رجل به جرح، في أي مكان هذا الجرح؟ بيده، بدليل قوله فأخذ سكينا فحز بها يده، حز بها يده أي قطعها، فما رقى الدم حتى مات، ما رقى الدم يعني ما وقف حتى مات هذا الرجل. نعم، لماذا صنع ذلك؟ ظنا منه أنه يتخلص من ألم هذا الجرح، هذا ظن، لكنه صار كالمستجير من الرمضاء بالنار، لم ينجو من ألم الجرح والعياذ بالله بل مات هلك، ولم ينجو من العذاب بل عذب. ولهذا قال، قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه، بادرني أي تعجل إلي بنفسه، لكن لا شوقا إلى الله، لأنه لو كان شوقا إلى الله ما قتل نفسه، لكنه بادره تسخطا منه. قال الله عز وجل حرمت عليه الجنة والعياذ بالله، وإذا حرم الله عليه الجنة فإنه يكون في النار. ولو قال قائل يمكن أن يكون في منزلة بين الجنة والنار، قلنا لا يمكن، لأن الآخرة داران فقط، إما جنة وإما نار. حتى أصحاب الأعراف الذين يحبسون بين الجنة والنار مآلهم إلى الجنة، وتكون جنة أو نار، فإذا حرمت الجنة على هذا وجبت له النار. نعم، هذا الحديث فيه فوائد. أولا تحديث النبي صلى الله عليه وسلم عمن سبق. طيب، وهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمن سبق مجرد تسلية وإضاعة وقت كما يفعله أصحاب الأساطير، أو هو العبرة والعظة؟ للعبرة والعظة، كما كان الله جل وعلا يتحدث عمن سبق، يتحدث عمن سبق. فمثل قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان إلى آخر، ظاهرها أن هذه قصة وقعت، نعم، وجاء فيها أحاديث إسرائيلية أنه بالعام وأنه فعل كذا وفعل كذا. ويحتمل أنه على سبيل التمثيل، يحتمل أنه على سبيل التمثيل، ولكن ظاهر القرآن أنه أمر واقع، حدثنا الله به من أجل أن نحذر من ذلك. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، ها، واقع واقع. فالله عز وجل يحدث عمن سبق للعبرة والاتعاظ، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بناء على ذلك يستفاد من الحديث التحذير من فعل هذا الرجل من أن يجزع الإنسان إذا أصيب بالمصيبة ثم يقتل نفسه، واضح؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث جهل أولئك الذين ينتحرون إذا ضاقت عليهم الدنيا. وجهه أن هذا المنتحر ينتقل من سيء إلى أسوأ والعياذ بالله. نحن لا نحس أنه انتقل إلى أسوأ لأن أمور الآخرة من أمور الغيب، لكن هو يحس سيجد عذابه ونكاله من حين أن تخرج روحه والعياذ بالله. ولكن لاحظوا أن هذا لا يدركه إلا المؤمن، المؤمن الذي علم بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أولئك الكفار الجهال فإنهم لا يدركون هذا لأنهم بعيدون عن الوحي. طيب، من فوائد هذا الحديث أن أن قطع العروق سبب للموت، فحز يده فمرق الدم حتى مات. ولهذا قال العلماء يجب إذا قطعت يد السارق أن تحسم، تحسم. وكيف الحسم؟ الحسم في عهدهم أن يغلى الزيت على النار، ثم إذا قطعت اليد غمس طرف الذراع أو في هذا الزيت، بمجرد ما يغمس ينحسم الدم، ينحسم الدم. أما الآن فالظاهر أن هناك وسائل أخرى غير هذه المسألة، إذا وجدت وسائل أخرى تخفف وجب سلوكها. ولهذا نرى أنه يجوز في قطع يد السارق أن تبنج أو يبنج كل البدن تسهيلا عليه، أما يد المعتدي على الغير الذي تقطع يده قصاصا فإنه لا يجوز أن تبنج. ما الفرق؟ الفرق أننا لو بنجنا يد المعتدي لم لكان القصاص ناقصا، لأنه لما قطع يد المجني عليه أصابه أمرا الألم وفوات اليد، فإذا لابد أن نقطع هذا كما قطع بدون وسيلة تخفيف. طيب، من فوائد هذا الحديث إثبات القول لله عز وجل، قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه. نعم كذا، وقول الله عز وجل ثابت، يعني القول ثابت لله، القول ثابت لله. وهل هو قول نفسي أو قول ذو حروف وصوت؟ الثاني، الثاني، لأن القول النفسي ليس قولا، ليس قولا وليس كلاما، الكلام النفسي هذا لا حقيقة له في الواقع. ولهذا كان أصحاب القول هذا يقولون إن الأمر والنهي والخبر والاستفهام كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، لأن الكلام معنى، معنى قائم بالنفس ليس له حروف أو كلمات تتابع. والاختلاف بين هذه في الصورة، الاختلاف في الصورة، حيث خلق الله حروفا على هذا الوجه فكانت استفهاما أو أمرا أو نهيا أو خبرا، أما المعنى القائم بنفس الله عز وجل فإنه لا يتغير. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله رسالة مطولة سماها التسعينية، رد فيها على هذا القول من 90 وجها، وهي موجودة الحمد لله. طيب، من فوائد هذا الحديث أن هذا الذي قتل نفسه لا يخرج من الإيمان، توافقوني على هذا؟ ها؟ لا، خلوكم صرحة، لا، ها؟ توافق؟ من أين أخذته؟ لا لا، من ذا الحديث. اي نعم،
بدرني عبدي.
كيف
العباد هنا قد يشمل العبد المؤمن؟
إيه، لكن لو قال لك العبودية تكون عامة.
حرمت عليه،
حرمت عليه الجنة،
حرمت عليه الجنة، يعني لأجل هذا الفعل حرمت عليه، يعني ليس لأجل
الكفر. لا، أصلا ما تحرم الجنة إلا على كافر.
لأجل الكفر.
إيه.
حيث
أضاف العبودية إليه، قال عبده. طيب، حتى الكفار عباد الله. لكن نعم، أنا أؤيد ما قال بندر، ليش؟ لأن إضافة إلى العبودية لله هذه تقتضي شيئا من الخصوصية. ولا فإن العباد كلهم كفار، ولا يحضرني الآن أن الله أضاف العبد بلفظ المفرد إلى نفسه للكافر. نعم أي نعم، على سبيل العموم العباد تشمل الكفار والمؤمنين، فالكافر عبد، لكنني لا يحضرني الآن، لا يحضرني أن الله أضاف العبد مفردا إلى نفسه يراد به العبودية العامة. على كل حال إن استقام هذا الاستدلال فهو، وإن لم يستقم فإن النصوص دلت على أن مثله لا يكفر، فمن قتل أخاه عمدا فإنه لا يكفر لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء، أخيه مع أنه قاتل. طيب على كل حال أهل السنة والجماعة يرون أن القتل العمد لا يخرج من الإيمان. من فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن قاتل نفسه مخلد في النار، لأنه إذا حرمت عليه الجنة لم يكن له مقر إلا النار. وإلى هذا ذهب بعض العلماء وقال إنما ورد الشرع بتخليده ولو كان مؤمنا يخلد، فيكون مستثنى من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، من قوله تعالى أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان، أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان. قالوا هذا يستثنى، مدام جاء الخلود فيه صراحة يجب أن نقول هو خالد ولو كان معه إيمان. لكن هذا القول ليس بصحيح لوجهين. الوجه الأول أن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا عام. والثاني أن الله قال في آية القصاص وهي قتل وهي متضمنة لقتل عمد، قال فمن عفي له من أخيه شيء، وقال في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين قال أصلحوا بين أخويكم، بل قال إنما المؤمنون إخوة، فأثبت الإيمان في هؤلاء في هاتين الطائفتين المقتتلتين مع أن قتال المؤمن كفر. فالصحيح أنه لا يخلد في النار خلودا أبديا، ولكنه خلود مكث طويل، خلود مكث طويل يعني يبقى في النار ما شاء الله، ولكنه يبقى وقتا طويلا، وفي النهاية عبد الله في النهاية يخرج. طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والحديث هذا متفق عليه على اصطلاح المجد، يعني رواه أحمد والبخاري ومسلم. في البلوغ إذا سمعنا متفق عليه فالبخاري ومسلم. في هذا الكتاب له اصطلاح خاص أن المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم وأحمد. استمع لهذا الحديث، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم، نعوذ بالله. هذا رجل قتل نفسه بحديدة ولتكن سكينة، طعن بطنه بالسكين حتى مات، يعذب بهذه السكين في نار جهنم، فهو في نار جهنم يتوجأ بها في بطنه، يعني يدق بها في بطنه إلى متى؟ إلى أبد الآبدين، خالدا مخلدا فيها أبدا. كذلك أيضا من تردى من جبل، إنسان أراد أن ينتحر فصعد إلى الجبل فتردى منه. ما معنى تردى؟ يعني ألقى نفسه من سطح الجبل. فإنه يوم القيامة يخلق له جبل في النار يتردى به والعياذ بالله أبد الآبدين، مخلدا فيها أبدا. الثالث من قتل نفسه بسم، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمثلة: أولا من قتل نفسه بحديدة، والثاني من قتل نفسه بالتردي من جبل، والثالث من قتل نفسه بسم. فالأول بالسلاح الحسي، والأخير والثاني للتردى بسلاح غير مباشر لكنه يكون به القتل، لأنه لم يأخذ الجبل فيطرحه على نفسه لكنه تردى منه. والثالث بسلاح هو أكل وشرب. طيب، هل نقول لو أنه لو قتل نفسه بالسحر يكون كالسم؟ ها؟ نعم. ولو تردى من المنارة كالمتردي من الجبل، ولو تردى في بئر ألقى نفسه في بئر فهو كالمتردي من جبل، لأنه تردى من أعلى إلى أسفل. طيب، ومن قتل نفسه برصاص كالذي قتل نفسه بالسكين؟ إذن يكون هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل على سبيل التمثيل. وعلى هذا نأخذ قاعدة: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في نار جهنم على صفة من قتل نفسه. الله أعلم. نعم محبوب. نعم ماذا تقولون؟ يقول: طفل لم يبلغ قتل نفسه. رفع القلم عن ثلاثة. ولهذا لو فرض أن الرجل أخطأ وقتل نفسه، أخطأ وقتل نفسه يعني أراد أن يأخذ شيئا مثل دنا وشيء فسقط، نعم، فإنه لا يعد. لا أفرض ما تسبب له أحد. إنسان يبي يتناول شيء مثلا وعلى رأس الجبل فانحدرت به الصخرة وترد. لا الإثم عليه هو، لأنه إذا شمه متسبب مباشر فالضمان على المباشر. طيب، ما تقولون في السفهاء الذين يضربون عن الطعام والشراب احتجاجا على دولهم؟ لو ماتوا قتلوا أنفسهم، لا شك. لو ماتوا فإنهم يجوعون في نار جهنم خالدين فيها مخلدين أبدا. ولهذا نقول: سبحان الله العظيم، أنت تحتج على غيرك بقتل نفسك؟ هذا سفه في العقل وضلال في الدين.
قال أنا سأتردى وإن كتب لي الموت يعني أموت، وإن لم يكتب لي فأنا حي. يعني كان يقول أن الموت لأجل.
هل تفعله أنت؟
لا هو يقول
كذا. انتهى الجواب.
الشيخ لو
قوله إذا تواجه المسلمان بسيفهما، لو قيل إن وصف المسلمان هذا وصف قبل الفعل، فلا يكون فيه دليل.
لا، يمكن وجه الدلالة أنه لم يقل فقد كفرا، ذكر عقوبتهما وأبقى الوصف. وما ذكرت محتمل لا شك أن هذا وصف لهما قبل الفعل، لكن لم يقل فقد كفرا وهما في النار، علم أن الوصف الإسلام فاقد.
ناس باغين دخلوا على امرأة
بغاث.
أرادوا أنها مغربها مثلا فهي
أرادوا إيش؟
مثل ما يفعلون الآن بعض ال
لا تقول مثل ما يفعلون، عطل المسألة بس. رجال دخلوا على امرأة يريدون ايش؟ انا ما في
المال يعملوا بها يعني يفعلوا بها
فاحش
او شخص مسلم ما الان لا بد ان يفعلوا بها وقد هي متيقنة قد فعل بمثلها هل عليها
سمعتم؟ يقول امرأة دخل عليها قوم يريدون الفاحشة بها تحاول مدافعة هؤلاء بقدر ما تستطيع ما تستطيع إذا لم تستطع فهذا مما قدره الله عليه من البلاء ها؟ إيه نعم لا بأس تقتلهم تقتلهم ولهذا إن كان ربما يكون هؤلاء أضعف منها مثلا لا سيما إذا كانوا خائفين فتضرب الواحد مثلا على أنفه حتى يسقط ويهرب الباقي على كل حال دعنا من التمثيل يا عبد الله يا عبد الرحمن احنا فهمنا المساله المساله اقول لا يجوز ان تقتل نفسها طيب وش تسوي هذا مما ابتلاه الله به ربما يفعلون الفاحشه بها ويقتلونها ايضا لكن هذا من فعلها لكن قتلها نفسها ترى هذه اللي ذكر عبد الرحمن ترى واردة فيه ناس ليسوا منا ببعيد زمنا ولا مكانا لما حصلت مثل هذه المسألة قتلوا بناتهم خوفا من أن يفجر بهم هؤلاء المعتدون هذا لا يجوز هذا حرام لأن الزنا أهوى من قتل النفس أهوى من قتل النفس بكثير ثم الزنا إذا حصل من هذا الغاصب هل هو باختيار الإنسان؟ لا هذه المسائل يجب أن ينبه الناس عليها لأن الناس غشوا ما يفهمون نعم
أطفال الكفار يا شيخ
في الأعراف إيش؟
أطفال الكفار
نعم
كيف تلا يجنب على
هذا غير مسلم يا هداية الله أن أصحاب الأعراف هم أطفال الكفار الصحيح أن نقول فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين قال العلماء معناه أن الله عز وجل سيختبرهم يوم القيامة ولا نعلم ماذا يكون مآلهم ربما إذا اختبرهم الله يكفرون ولا يمتثلون فيدخلون النار ومثل ذلك من لم تبلغه الدعوة الآن في ناس ما بلغتهم دعوة الإسلام نقول أمرهم إلى الله عز وجل ما ندري نعم
بسم الله الرحمن الرحيم
فمرض فجزئ فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في المنام وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراك مغطيا يديك قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واليديه فاغفر رواه أحمد ومسلم
الله. بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن شخصا كان ممن قبلنا أصابه جرح فكانت عاقبته سيئة فما قصة هذا الرجل؟
أنه جرح في يده فكأنه لم يتحمل هذا الجرح فأراد أن يتخلص من الألم البسيط من الألم فقطع يده فصار المصيبة أكثر من المصيبة
ما هي المصيبة؟
المصيبة أنه مات
مات كله بيموت ما هي يعني الموت مو مصيبة إلى ذلك
أن الجرح لم حرمت عليه الجنة حرم عليه الجنة
صح. هذه المصيبة العظيمة أن الله حرم عليه الجنة. استدلت الخوارج بهذا الحديث على كفر فاعل الكبيرة الأخ.
قالوا أن يعني لأن هذا الرجل فاعل الكبيرة هو محمد الجنة.
أقول استدلت بهذا الحديث حرم الله عليه الجنة. إذا حرم الله عليه الجنة معناه أوجب له النار. فاستدلوا بهذا الحديث على كفر تار على كفر فاعل الكبيرة. فما جوابك عليه؟ أو فما ردك عليهم؟
لأن هذا الرجل يعني كفر بقدر الله سبحانه وتعالى قبل أن يقتل.
ما ندري إحنا ما لنا إلا الظاهر الذي أمامنا هو أنه قتل نفسه. ما نقبل اللي مثل اللي يصير يا أخي. نعم
من وجهه قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك.
نعم
قال الله تعالى طائفة أنا فتلى فأصلح بين أخويكم.
لا هذه ما هي بإلى ذلك.
أقول أولا قوله عبدي بادرني عبدي ربما يستدل من هذا أنه لا يكفر. ثانيا أن النصوص الأخرى دلت على أن مثل هذا الفعل لا يكفر صاحبه
ولا يخلد في النار.
ولا يخلد
في النار. إذن كيف نخرج هذا الحديث؟
نقول شاء أنه قلناه تحت المشيئة وهذا قد شاءت إرادة الله
يعني من باب الوعيد. إيه نعم وباب الوعيد قد يكون تحت المشيئة. باب الوعيد قد يكون تحت المشيئة. نعم. طيب في أيضا مر علينا أن الإنسان إذا قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في النار كذا. ما هو الدليل؟
من قتل نفسه بحديدة
نعم
خالدا مخلدا
يتوجع بها
خالدا مخلدا
نعم
كما كان يكون ومن احتسى بسم سم في يده
يتحسى
في نار جهنم خالدا مخلدا.
نعم طيب ومر علينا أن الجزاء من جنس العمل للقاضي.
وهذا الشيخ مما فعل القتل والحسن في الدنيا الحديدة والتربية
والصنع
يجزاهم الله سبحانه وتعالى في الآخرة سرعا يجزاهم الله
سبحانه وتعالى. نعم بمثل معاني هل هناك آية من كتاب الله تدل على هذا المعنى أن الإنسان يعذب بعمله يعني جزاءه من جنس عمله؟
جزاء
وفاق. طيب وفي آية أخرى فكلنا أخذنا
بذنبه
أي بما يقتضيه ذنبه من العقوبة. ثم قال وعن المختار بن أسود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاد مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله. أرأيت بمعنى أخبرني أخبرني يا رسول الله إذا حصل كذا وكذا. فيقول إن رأيت رجلا من إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطع إذن قاتله على الكفر يعني قاتله ليبقى كافرا هذه جناية وقطع يده هذه جناية أخرى. فقال ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله. بعد أن قالها قال لا تقتله لا تقتله لأن الرجل عصم دمه بقوله أسلمت لله. فإذا عصم دمه كان ممنوعا من القتل بقوله أسلمت لله. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليهما. أفأقتل؟ قال لا تقتل. ها؟ قال لا تقتل فإن قتلته. لا موجود عنده فلا بد منه. طيب هذا الحديث الرجل الكافر قاتل المسلم ليبقى على الكفر وقطع يده ثم لاذ بالشجرة وقال أسلمت لله فأسلم. والذي يظهر من الحال أنه قال ذلك خوفا من القتل، فهل يقتل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل. قال إنه قطع يدي، قال لا تقتل فإنك إن قتلته فأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته، قبل أن نعم يقول فإنه بمنزلتك، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني أنه مسلم وأنت بمنزلته قبل أن يقتلك، يعني قبل وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، يعني أنت بمنزلته في إهدار الدم لا في الكفر، لأنه قبل أن يقول بل إنه من كبائر الذنوب. وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالنار، وكل ذنب يتوعد عليه فإنه من كبائر الذنوب. ومن فوائده أن من كان حريصا على المعصية كتب له إثم الفاعل، من كان حريصا على المعصية كتب له إثم الفاعل، ولا سيما إن سعى في الأسباب. وجهه أن المقتول كان في النار مع أنه لم يقتل، لكنه كان حريصا ومريدا للقتل. ويمكن في هذا المقام أن نقول إن تارك المعصية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: من تركها لله فهو مثاب عليها على الترك، ومن تركها عجزا لا سيما مع فعل الأسباب فإنه كالفاعل، ومن تركها لكونه لم تطع على باله أصلا أو طرأت ولكن تركها لا عجزا ولا خوفا فإنه ليس عليه إثم وليس له أجر. مثال ذلك: رجل هم أن يشرب الخمر ولكنه فكر في عقوبته فتركه لله، يؤجر ولا لا؟ يؤجر، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. قال لأنه تركها من جرائي أي من أجلي. الثاني: من تركها عجزا عنها مع المحاولة فهذا له إثم الفاعل، ودليله هذا الحديث: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثال هذا وفي المثال الذي ذكرنا الذي أراد أن يشرب الخمر حاول أن يشرب وذهب يسأل الناس هل عندكم من خمر، فقالوا لا، فهذا الرجل يكتب له أجر ثواب الشارع، ثواب صحيح، لأنه يطلق على العقوبة، هل ثوب الكفار ما كان يفعلون، لكن مع ذلك نتجنبه لئلا تلتبس، يكتب له عقوبة الشارع، صح؟ طيب. الثالث في هذا المثال رجل لم يطرأ بباله شرب الخمر إطلاقا، فهذا ليس له أجر التارك ولا إثم الفاعل. صورة رابعة، رجل هم بشرب الخمر لكنه تركه، يعني لم يعزم، هذا أيضا ليس له أجر وليس عليه وزر، ليس له أجر لأنه لم يتركه لله، وليس عليه وزر لأنه لم يفعل ولم يفعل الأسباب التي توصله إلى الشرب. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، حيث أوردوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال بالنسبة للمقتول كيف يكون في النار. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى أكمل هذه الشريعة، فلم يأتي إشكال ولو كان مفروضا إلا وجد حله، بدليل أن الصحابة لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث سألوا. ولهذا نظائر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الدجال ينزل يبعثه الله عز وجل ويكون أول يوم كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع، سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ فقال لا، أقدر له قدره. ففي هذا دليل على أن كل إشكال يمكن أن يرد فإنه يكون قد بين في هذه الشريعة.
ورجل إذا أراد أن يسرق الذهب من الدكان، وإذا قرب إلى الدكان رأيت الشر مع شر شر وخاف من هذا الشر، وهل يقتل
يده؟ شوف هذا الإشكال، يقول رجل أراد أن يسرق دكانا، فكلما أراد أن يسرق الدكان إذا بالشرط عند الدكان فلم يستطع أن يسرق، هل تقطع يده؟ ما تقطع، لكنه يعاقب عقوبة السارق في الآخرة، أما في الدنيا فلا، كعذاب السارق. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا حديث أبي بكر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فقال فالقاتل والمقتول في النار، فقيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال قد أراد قتل صاحبه. متفق عليه. ذكرنا على هذا الحديث أن من هم بالسيئة فله ثلاث حالات. نعم محمد. الحالة
الأولى أن يهم بها ولا يفعلها، خوف من الله،
يتركها خوف من الله،
خوف من الله عز وجل.
فهذا
أكمل.
لكن وش حكمه؟
حكمه ينال حسنة،
يثاب
في حسنة، والحسنة بضاعف العشر أمثالها.
طيب،
القسم الثاني، القسم الثاني أن يهم بالسيئة ويعجز عنها،
مع فعل ما يستطيع،
وكان يستعفي،
فهذا له حكم الفاعل، له حكم الفاعل. الدليل حديث أبي بكر، نعم، إذا تواجه المسلم بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. طيب،
التي لم تطرأ على نفسه وإن طرأت لم يفعل فلا له ولا عليه،
هذا ليس له ولا عليه، إنسان لم تطرأ عليه المعصية إطلاقا هذا ليس له ولا عليه، أو طرأت عليه ولكن تركها لا لله ولا عجز عنها، هذا أيضا لا له ولا عليه، ويخشى أن يكون عليه. لأن مجرد همه بالسيئة نقص. نعم. طيب، يستفاد من هذا الحديث تحريم مواجهة المسلم لأخيه بالسيف. وجهه أنه قال القاتل والمقتول في النار، وهل يقاس على السيف ما كان مثله؟ نعم، لو تواجه بالسكين أو بالبندق كان كالذي تواجه بالسيف. ويستفاد من هذا الحديث أن من هم بالسيئة وعمل الأسباب التي توصله إليها ولكن لم تقدر له فهو كالفاعل لقوله القاتل والمقتول في النار. وعلى هذا فلو أن السارق أحضر السلم وأسنده إلى الجدار وصعد أول درجة ثم أحس بمن يشاهده فنزل وهرب، يكتب له إثم السرقة، ولكن ليس كما قال الأخ هداية يكتب له أو عليه حد السرقة، لأن الأخ هداية أمس يقول اقطع يده، نحن نقول لا نقطع يده. لماذا؟ لأنه ما سرق فعلا، لكنه من حيث حكم الآخرة يأتم بذلك. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لا يدعون إشكالا فيما يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حتى يسألوا عنه. وجهه إرادهم قول هذا القاتل فما بال المقتول. ويتفرع من هذه القاعدة أن ما جاءت به السنة من أسماء الله وصفاته فإنه حق على ظاهره، إذ لو كان ذا إشكال لاستفسر عنه الصحابة رضي الله عنهم. فمثلا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث للآخر، وكانوا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء وأنه مستوى على العرش، فهل قالوا يا رسول الله إذا كان ينزل لازم أن يكون أسفل؟ فما الجواب يا رسول الله؟ هل قالوا هكذا؟ أبدا. إذن لو كان في المسألة إشكال لاستفسروا عنه، لكن الصحابة رضي الله عنهم يقدرون الله حق قدره ويعلمون أنه جل وعلا ليس كالمخلوق، يلزم منه إذا كان في مكان أن لا يكون في مكان آخر، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، والسماء إذا نزل إليها لا تقله، بينما المخلوق إذا نزل إلى من السطح إلى السطح الذي تحته فإن السقف الذي نزل إليه يقله، والذي نزل منه يظله، والله عز وجل لا تقله السماء ولا تظله. طيب، أنا قصدي من هذا أننا نرد على أولئك الذين يتنطعون في أحاديث الصفات ثم يأتون يسألون الرحمن على العرش استوى كيف استوى، هذا التنطع. لو كان هذا مما تجب معرفته لكان أولى الناس بالسؤال عنه الصحابة رضي الله عنه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث يعني حديث أبي بكرة التحذير من القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه في النار. ولا يرد على هذا مسألة المدافع، لو أن أحدا أراد نفسك فدافعته فقتلته فإن هذا لا يرد، لأن هناك فرقا بين من يريد قتل أخيه اعتداء ومن يريد قتل أخيه صدا. الثاني غير آثم، والأول آثم لأنه أراد العدوان. طيب، هل يؤخذ من هذا الحديث أن قتل العمد لا يخرج من الإيمان؟ ها؟ منين؟ ها؟ إذا التقى المسلمان فأبقى الوصف مع أنه مع أن النهاية هو القتل. وأما قوله أراد قتل صاحبه فالصحبة لا تدل على الموافقة في الدين، كما قال الله تعالى يخاطب قريشا وما صاحبكم بمجنون، ما ضل صاحبكم. لكن كون هذين الرجلين وصفا بالإسلام وبقي الوصف حتى بعد القتل يدل على أن القتل لا يخرج من الإيمان، فيكون فيه رد على طائفة مبتدعة، من الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج يقولون من قتل نفسا محرمة فهو كافر، والمعتزلة يقولون هو خارج عن الإسلام ولكنه لم يدخل الكفر بل في منزلة بين منزلتين. ثم قال وعن جندب البجلي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ممن قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، نعوذ بالله، فما رقع الدم حتى مات. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة أخرجاه. كان ممن قبلكم أي من الأمم، وهذا مما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمم السابقة، ويحتمل أن يكون من بني إسرائيل ويحتمل أن يكون منهم أو من غيرهم، لكنه لا شك أنه ليس من هذه الأمة بل هو قبل. وقول رجل به جرح في أي مكان هذا الجرح؟ بيده، بدليل قوله فأخذ سكينا فحز بها يده، حز بها يده أي قطعها، فما رقع الدم حتى مات، ما رقع الدم يعني ما وقف حتى مات هذا الرجل. نعم، لماذا صنع ذلك؟ ظنا منه أنه يتخلص من ألم هذا الجرح، هذا ظن، لكنه صار كالمستجير من الرمضاء بالنار، لم ينجو من ألم الجرح والعياذ بالله بل مات هلك، ولم ينجو من العذاب بل عذب. ولهذا قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه، بادرني أي تعجل إلي بنفسه، لكن لا شوقا إلى الله، لأنه لو كان شوقا إلى الله ما قتل نفسه، لكنه بادره تسخطا منه. قال الله عز وجل حرمت عليه الجنة والعياذ بالله، وإذا حرم الله عليه الجنة فإنه يكون في النار. ولو قال قائل يمكن أن يكون في منزلة بين الجنة والنار، قلنا لا يمكن، لأن الآخرة داران فقط، إما جنة وإما نار. حتى أصحاب الأعراف الذين يحبسون بين الجنة والنار مآلهم إلى الجنة، وتكون جنة أو نار، فإذا حرمت الجنة على هذا وجبت له النار. نعم، هذا الحديث فيه فوائد. أولا تحديث النبي صلى الله عليه وسلم عمن سبق. طيب، وهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمن سبق مجرد تسلية وإضاعة وقت كما يفعله أصحاب الأساطير، أو هو العبرة والعظة؟ للعبرة والعظة، كما كان الله جل وعلا يتحدث عمن سبق، يتحدث عمن سبق. فمثل قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان إلى آخر، ظاهرها أن هذه قصة وقعت، نعم، وجاء فيها أحاديث إسرائيلية أنه بالعام وأنه فعل كذا وفعل كذا، ويحتمل أنه على سبيل التمثيل، يحتمل أنه على سبيل التمثيل، ولكن ظاهر القرآن أنه أمر واقع حدثنا الله به من أجل أن نحذر من ذلك. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، ها واقع واقع. فالله عز وجل يحدث عمن سبق للعبرة والاتعاظ، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بناء على ذلك يستفاد من الحديث التحذير من فعل هذا الرجل من أن يجزع الإنسان إذا أصيب بالمصيبة ثم يقتل نفسه. واضح؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث جهل أولئك الذين ينتحرون إذا ضاقت عليهم الدنيا. وجهه أن هذا المنتحر ينتقل من سيء إلى أسوأ والعياذ بالله. نحن لا نحس أنه انتقل إلى أسوأ لأن أمور الآخرة من أمور الغيب، لكن هو يحس سيجد عذابه ونكاله من حين أن تخرج روحه والعياذ بالله. ولكن لاحظوا أن هذا لا يدركه إلا المؤمن، المؤمن الذي علم بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أولئك الكفار الجهال فإنهم لا يدركون هذا لأنهم بعيدون عن الوحي. طيب، من فوائد هذا الحديث أن قطع العروق سبب للموت، فحز يده فمرق الدم حتى مات. ولهذا قال العلماء يجب إذا قطعت يد السارق أن تحسم، تحسم. وكيف الحسم؟ الحسم في عهدهم أن يغلى الزيت على النار ثم إذا قطعت اليد غمس طرف الذراع أو في هذا الزيت، بمجرد ما يغمس ينحسم الدم، ينحسم الدم. أما الآن فالظاهر أن هناك وسائل أخرى غير هذه المسألة، إذا وجدت وسائل أخرى تخفف وجب سلوكها. ولهذا نرى أنه يجوز في قطع يد السارق أن تبنج أو يبنج كل البدن تسهيلا عليه، أما يد المعتدي على الغير الذي تقطع يده قصاصا فإنه لا يجوز أن تبنج. ما الفرق؟ الفرق أننا لو بنجنا يد المعتدي لكان القصاص ناقصا، لأنه لما قطع يد المجني عليه أصابه أمرا الألم وفوات اليد، فإذا لابد أن نقطع هذا كما قطع بدون وسيلة تخفيف. طيب، من فوائد هذا الحديث إثبات القول لله عز وجل. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه. نعم كذا، وقول الله عز وجل ثابت، يعني القول ثابت لله، القول ثابت لله. وهل هو قول نفسي أو قول ذو حروف وصوت؟ الثاني، الثاني، لأن القول النفسي ليس قولا، ليس قولا وليس كلاما. الكلام النفسي هذا لا حقيقة له في الواقع. ولهذا كان أصحاب القول هذا يقولون إن الأمر والنهي والخبر والاستفهام كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، لأن الكلام معنى، معنى قائم بالنفس ليس له حروف أو كلمات تتابع. والاختلاف بين هذه في الصورة، الاختلاف في الصورة، حيث خلق الله حروفا على هذا الوجه فكانت استفهاما أو أمرا أو نهيا أو خبرا، أما المعنى القائم بنفس الله عز وجل فإنه لا يتغير. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله رسالة مطولة سماها التسعينية، رد فيها على هذا القول من 90 وجها، وهي موجودة الحمد لله. طيب، من فوائد هذا الحديث أن هذا الذي قتل نفسه لا يخرج من الإيمان، توافقوني على هذا؟ ها؟ لا، خلوكم صرحة. لا، ها؟ توافق؟ من أين أخذته؟ لا لا، من ذا الحديث. أي نعم.
بدرني عبدي.
كيف؟
العباد هنا قد يشمل العبد المؤمن.
لكن لو قال لك العبودية تكون عامة.
حرمت عليه،
حرمت عليه الجنة.
يعني لأجل هذا الفعل حرمت عليه، يعني ليس لأجل كفر.
لا، أصلا ما تحرم الجنة إلا على كافر.
لأجل الكفر.
طيب، حتى الكفار عباد الله. لكن نعم، أنا أؤيد ما قال بندر. ليش؟ لأن إضافة إلى العبودية لله هذه تقتضي شيئا من الخصوصية، ولا فإن العباد كلهم كفار. ولا يحضرني الآن أن الله أضاف العبد بلفظ المفرد إلى نفسه للكافر. نعم، أي نعم، على سبيل العموم العباد تشمل الكفار والمؤمنين، فالكافر عبد. لكنني لا يحضرني الآن، لا يحضرني أن الله أضاف العبد مفردا إلى نفسه يراد به العبودية العامة. على كل حال، إن استقام هذا الاستدلال فهو، وإن لم يستقم فإن النصوص دلت على أن مثله لا يكفر. فمن قتل أخاه عمدا فإنه لا يكفر، لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء، أخيه مع أنه قاتل. طيب، على كل حال، أهل السنة والجماعة يرون أن القتل العمد لا يخرج من الإيمان. من فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن قاتل نفسه مخلد في النار، لأنه إذا حرمت عليه الجنة لم يكن له مقر إلا النار. وإلى هذا ذهب بعض العلماء وقال إنما ورد الشرع بتخليده، ولو كان مؤمنا يخلد، فيكون مستثنا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، من قوله تعالى أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان، أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان. قالوا هذا يستثنى، ما دام جاء الخلود فيه صراحة يجب أن نقول هو خالد ولو كان معه إيمان. لكن هذا القول ليس بصحيح لوجهين. الوجه الأول أن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا عام. والثاني أن الله قال في آية القصاص وهي قتل، وهي متضمنة لقتل عمد، قال فمن عفي له من أخيه شيء، وقال في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين قال أصلحوا بين أخويكم، بل قال إنما المؤمنون إخوة، فأثبت الإيمان في هؤلاء في هاتين الطائفتين المقتتلتين مع أن قتال المؤمن كفر. فالصحيح أنه لا يخلد في النار خلودا أبديا، ولكنه خلود مكث طويل، خلود مكث طويل، يعني يبقى في النار ما شاء الله، ولكنه يبقى وقتا طويلا، وفي النهاية عبد الله ها؟ في النهاية يخرج. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والحديث هذا متفق عليه على اصطلاح المجد، يعني رواه أحمد والبخاري ومسلم. في البلوغ إذا سمعنا متفق عليه ها فالبخاري ومسلم. في هذا الكتاب له اصطلاح خاص أن المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم وأحمد. استمع لهذا الحديث: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم، نعوذ بالله. هذا رجل قتل نفسه بحديدة ولتكن سكينة، طعن بطنه بالسكين حتى مات، يعذب بهذه السكين في نار جهنم، فهو في نار جهنم يتوجأ بها في بطنه، يعني يدق بها في بطنه إلى متى؟ إلى أبد الآبدين، خالدا مخلدا فيها أبدا. كذلك أيضا من تردى من جبل، إنسان أراد أن ينتحر فصعد إلى الجبل فتردى منه، ما معنى تردى؟ يعني ألقى نفسه من سطح الجبل، فإنه يوم القيامة يخلق له جبل في النار يتردى به والعياذ بالله أبد الآبدين مخلدا فيها أبدا. الثالث: من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمثلة: أولا من قتل نفسه بحديدة، والثاني من قتل نفسه بالتردي من جبل، والثالث من قتل نفسه بسم. فالأول بالسلاح الحسي، والأخير والثاني للتردى بسلاح غير مباشر لكنه يكون به القتل، لأنه لم يأخذ الجبل فيطرحه على نفسه لكنه تردى منه. والثالث بسلاح هو أكل وشرب. طيب، هل نقول لو قتل نفسه بالسحر يكون كالسم؟ ها؟ نعم. ولو تردى من المنارة ها؟ كالمتردي من الجبل. ولو تردى في بئر، ألقى نفسه في بئر ها؟ فهو كالمتردي من جبل، لأنه تردى من أعلى إلى أسفل. طيب، ومن قتل نفسه برصاص ها؟ كالذي قتل نفسه بالسكين. إذن يكون هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل ها؟ على سبيل التمثيل. وعلى هذا نأخذ قاعدة: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في نار جهنم على صفة من قتل نفسه. الله أعلم. نعم محبوب. نعم حين ماذا تقولون؟ يقول: طفل لم يبلغ قتل نفسه. رفع القلم عن ثلاثة. ولهذا لو فرض أن الرجل أخطأ وقتل نفسه، أخطأ وقتل نفسه، يعني أراد أن يأخذ شيئا مثل يدنا وشيء فسقط، نعم، فإنه لا يعد. لا أفرض ما تسبب له أحد. إنسان يبي يتناول شيء مثلا وعلى رأس الجبل ها، فانحدرت به الصخرة وترد. لا لا الإثم عليه هو، لأنه إذا شمه متسبب مباشر نعم فالضمان على المباشر. طيب ما تقولون في السفهاء الذين يضربون عن الطعام والشراب احتجاجا على دولهم؟ ها لو ماتوا قتلوا أنفسهم لا شك، لو ماتوا فإنهم يجوعون في نار جهنم خالدين فيها مخلدين أبدا. نعم، ولهذا نقول سبحان الله العظيم، أنت تحتج على غيرك بقتل نفسك؟ هذا سفه في العقل وضلال في الدين. نعم
أنا سأترد أو أن كتب لي الموت يعني أموت وأن لم يكتب لي فأنا حي، يقول أن الموت لأجل.
هل تفعله أنت؟
لا لا هو يطول
كذا. انتهى الجواب. نعم
الشيخ، لو
قوله إذا تواجه المسلمان بسيفهما،
نعم،
لو قيل إن وصف المسلمان هذا وصف قبل الفعل،
نعم،
فلا يكون فيه دليل.
لا يمكن، وجه الدلالة أنه لم يقل فقد كفر، ذكر عقوبتهما وأبقى الوصف، وما ذكرت محتمل لا شك أن هذا وصف لهما قبل الفعل، لكن لما لم يقل فقد كفر وهما في النار علم أن الوصف للإسلام باق. نعم نعم،
وكان ناس باغين دخلوا على امرأة
وغاث
أرادوا أنها ما بيها مدنة، فهي
أرادوا إيش؟
مثل ما يفعلون الآن بعض ال
لا تقول مثل ما يفعلون، عطنا المسألة بس.
امرأة
رجال دخلوا على امرأة يريدون ايش؟ انا ما في
المشكلة ما يعملوا بها، يعني يفعلوا بها
فاحش
او اسفت المشكلة، ما الان لا بد ان يفعلوا بها وقد هي متيقنة قد فعل بمثلها، هل عليها؟
سمعتم؟ يقول امرأة دخل عليها قوم يريدون الفاحش بها، تحاول مدافعة هؤلاء بقدر ما تستطيع، ما تستطيع عشان. إذا لم تستطع فهذا مما قدره الله عليه من البلاء. ها؟ إيه نعم، لا بأس تقتلهم، تقتلهم، ولهذا إن كان ربما يكون هؤلاء أضعف منها مثلا، لا سيما إذا كانوا خائفين، فتضرب الواحد مثلا على أنفه حتى يسقط ويهرب الباقي. على كل حال دعنا من التمثيل يا عبد الله يا عبد الرحمن، احنا فهمنا المسألة، المسألة نقول لا يجوز أن تقتل نفسها. طيب وش تسوي؟ هذا مما ابتلاه الله به، ربما يفعلون الفاحشة بها ويقتلونها أيضا، لكن هذا من فعلها، لكن قتلوا نفسها. ترى هذه اللي ذكر عبد الرحمن ترى واردة، فيه ناس ليس منا ببعيد زمنا ولا مكانا، لما حصلت مثل هذه المسألة قتلوا بناتهم خوفا من أن يفجر بهم هؤلاء المعتدون، هذا لا يجوز، هذا حرام، لأن الزنا أهوى من قتل النفس، أهوى من قتل النفس بكثير. ثم الزنا إذا حصل من هذا الغاصب هل هو باختيار الإنسان؟
لا.
لا، هذه المسائل يجب أن ينبه الناس عليها، لأن الناس غشوا ما يفهموا. نعم
قال الكفار يا شيخ
في الأعراف، إيش؟
قال الكفار
نعم هذا غير مسلم يا هداية الله، أن أصحاب الأعراف هم أطفال الكفار. الصحيح أن نقول فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال العلماء معناه أن الله عز وجل سيختبرهم يوم القيامة ولا نعلم ماذا يكون مآلهم. ربما إذا اختبرهم الله يكفرون ولا يمتثلون فيدخلون النار. ومثل ذلك من لم تبلغه الدعوة. الآن في ناس ما بلغتهم دعوة الإسلام، نقول أمرهم إلى الله عز وجل، ما ندري. نعم.
فمرض فجزئ فأخذ مشاقص فقطع بها فراجمة فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في المنام وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واليديه فاغفر، رواه أحمد ومسلم.
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن شخصا كان ممن قبلنا أصابه جرح فكانت عاقبته سيئة، فما قصة هذا الرجل؟
أنه جرح في يده، فكأنه لم يتحمل هذا الجرح، فأراد أن يتخلص من الألم البسيط، من الألم، فقطع يده، فصار المصيبة أكثر من المصيبة.
ما هي المصيبة؟
المصيبة أنه مات.
مات كله بيموت، ما هي يعني الموت مو مصيبة إلى ذلك.
أن الجرح لم يرق حرمت عليه الجنة، لم يحرم عليه الجنة.
صح. هذه المصيبة العظيمة أن الله حرم عليه الجنة. استدلت الخوارج بهذا الحديث على كفر فاعل الكبيرة الأخ.
قالوا يعني
أقول استدلت بهذا الحديث حرم الله عليه الجنة، إذا حرم الله عليه الجنة معناه أوجب له النار، فاستدلوا بهذا الحديث على كفر على كفر فاعل الكبيرة، فما جوابك عليه؟ أو فما ردك عليهم؟
لأن هذا الرجل يعني كفر بقدر الله سبحانه وتعالى قبل أن يقتل.
ما ندري، إحنا ما لنا إلا الظاهر، الذي أمامنا هو أنه قتل نفسه، ما نقبل لي مثل يسرى يا أخي. نعم.
شيخ المجمع قول المجمع قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك.
نعم.
والله تعالى طائفهم أنا فكذا فأصلح بين أقوالهم.
لا هذه ما هي إلى ذلك.
نقول أولا قوله عبدي بادرني عبدي، ربما يستدل من هذا أنه لا يكفر. ثانيا أن النصوص الأخرى دلت على أن مثل هذا الفعل لا يكفر صاحبه
ولا يخلد في النار.
ولا يخلد.
إذن كيف نخرج هذا الحديث؟
نقول شاء انه قلناه تحت المشيئة، وهذا قد شاءت إرادة الله،
يعني من باب الوعيد. اين وباب الوعيد قد يكون تحت المشيئة، باب الوعيد قد يكون تحت المشيئة. نعم. طيب في ايضا مر علينا ان الانسان اذا قتل نفسه بشيء فانه يعذب به في النار، كذا؟ ما هو الدليل؟ نعم. يتوجع بها
خالدا مخلدا.
نعم.
كما كان يقول ومن احتسى بسم في يده
يتحسى
في نار جهنم خالدا مخلدا.
نعم. طيب ومر علينا ان الجزاء من جنس العمل للقاضي. نعم. والصمت نعم بمثل معاني. هل هناك آية من كتاب الله تدل على هذا المعنى أن الإنسان يعذب بعمله، يعني جزاء من جنس عمله؟
جزاء
وفاق. طيب وفي آية أخرى فكلنا أخذنا بذنبه، أي بما يقتضيه ذنبه من العقوبة. ثم قال: وعن المختار بن أسود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاد مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله؟ أرأيت بمعنى أخبرني، أخبرني يا رسول الله إذا حصل كذا وكذا. فيقول: إن رأيت رجلا من إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطع، إذن قاتله على الكفر، يعني قاتله ليبقى كافرا، هذه جناية، وقطع يده هذه جناية أخرى. فقال: ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال: لا تقتله، لا تقتله، لأن الرجل عصم دمه بقوله: أسلمت لله. فإذا عصم دمه كان ممنوعا من القتل بقوله: أسلمت لله. قال: فقلت: يا رسول الله، إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليهما. أفأقتله؟ قال: لا تقتله. قال: لا تقتله فإن قتلته، لا موجود عنده، لا بد منه. طيب، هذا الحديث: الرجل الكافر قاتل المسلم ليبقى على الكفر وقطع يده ثم لاذ بالشجرة وقال: أسلمت لله، فأسلم. والذي يظهر من الحال أنه قال ذلك خوفا من القتل، فهل يقتل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: إنه قطع يدي. قال: لا تقتله، فإنك إن قتلته فأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته، قبل أن نعم يقول فإنه بمنزلتك، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني أنه مسلم وأنت بمنزلته قبل أن يقتلك، يعني قبل وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، يعني أنت بمنزلته في إهدار الدم لا في الكفر، لأنه قبل أن يقول